يوم الأحد درس الفقه بداية السنة الدراسية 1441 هجرية 15 محرم الحرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد الطاهرين. كنا نبحث في خمس المعادن، والمقطع الأخير الذي أشرنا إليه من المتن قلنا يقع الكلام فيه في ثلاثة أمور. قلنا يقع الكلام في ثلاثة أمور حول المقطع الأخير الذي قرأناه من المتن. الأمر الأول في أصل ثبوت أو عدم ثبوت النصاب في الخمس، في خمس المعدن، هل يوجد نصاب أو لا يوجد نصاب؟ وإذا كان يوجد نصاب فما هو نصابه؟ هذا أصل، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني في كون النصاب على فرض ثبوته، هل هو نصاب الذهب أو نصاب الفضة؟ والأمر الثالث أنه هل يستثنى من مؤونة هل يستثنى من الخمس مؤونة الإخراج، مؤونة الاستخراج والتصفية وما شابه من المعدن؟ هذه الأمور الثلاثة بحثناها قبل التعطيل، ولكن من باب التلخيص للأبحاث الماضية اليوم نلخص الأبحاث الماضية باعتبار أول يوم من ما بعد التعطيل، فنكتفي اليوم بتلخيص من الأبحاث الماضية. في الأمر الأول انتهينا إلى الاحتياط الوجوبي بثبوت الخمس في المعدن من دون مراعاة النصاب، لا نصاب 20 ديناراً ولا نصاب دينار واحد، وذلك باعتبار أنه وقع التعارض بين رواية بين صحيحة البزنطي التي دلت على ثبوت النصاب 20 ديناراً وبين رواية محمد بن علي بن أبي عبد الله التي دلت على أن النصاب دينار واحد في المعادن. وبحثنا بحثا طويلا حول هاتين الروايتين، وبالتالي انتهينا إلى الاحتياط الوجوبي بثبوت الخمس في المعادن من دون مراعاة النصاب، لا نصاب 20 ديناراً ولا نصاب دينار واحد. وأما في الأمر الثاني في كون النصاب على فرض ثبوته، هل هو نصاب الذهب أو نصاب الفضة؟ قلنا يوجد عدة احتمالات، أن يكون المراد هو نصاب الذهب، أن يكون المراد هو نصاب الفضة، ولكن 20 ديناراً بل إشارة وطريق لتحقق نصاب الفضة، وأن الميزان الحقيقي الضابط الحقيقي هو ضاع هو نصاب الفضة، ولكن ذكر نصاب الذهب استطراقا لمعرفة تحقق نصاب الفضة، هذا الاحتمال الآخر. وكان يوجد احتمال ثالث أن يكون المراد هو أقل النصابين، نصاب الذهب ونصاب الفضة. أول نصاب يصل إليه يعني أقل النصابين، هذا هم عدة وجوه ذكرنا لإثبات هذا الرأي، لإثبات الرأي الثالث القائل بأن المراد هو أقل النصابين. هذا البحث الثاني كان إجمالا. والأمر الثالث الذي بحثناه عبارة عن أنه هل يستثنى مؤونة الإخراج استخراج والتصفية وما شابه، هل تستثنى أو لا؟ يعني مثلا إذا استخرج ما يساوي 20 دينارا من المعدن، استخرج من المعدن ما يساوي مبلغ 20 دينار، ولكن استخراج ذلك وتصفيته كلفه 5 دنانير، فهل يخمس 20 دينار بمقدار تمام ما استخرجه، يخمسه 20 دينار بمقدار ما يساوي 20 دينار كله يخمسه، أو لا، أو يخمس بعد استثناء ما يساوي 5 دنانير لأنه كلف الاستخراج، كلفه الاستخراج والتصفية وما شابه، هذه الأمور كلفته 5 دنانير، ف15 ما يساوي من هذا المعدن ما يساوي 15 دينارا يخمسه، مو تمام 20 دينار. هذا البحث الثالث الذي بحثنا، هذا البحث الثالث، هذا الأمر الثالث كان فيه بحثان. البحث الأول في أنه هل يستثنى بمقدار ما كلفه الاستخراج والتصفية أو لا يستثنى، أصل الاستثناء أو عدم الاستثناء. والبحث الثاني أنه على فرض الاستثناء، وطبعا هذا الاستثناء أصل الاستثناء على ما ببالي وافقنا عليه، أصل استثناء مقدار ما يستخرج. أستاذنا الشهيد كان في ذلك ثلاث أدلة، الدليل الأول الإجماع أو الإجماعات المنقولة أو كذا، وبما أننا نحتمل المدركية أو نقطع بالمدركية أو نحتمل المدركية فلا يمكن الاعتماد على الإجماع، والدليل الثاني الاعتماد على روايات الخمس بعد المؤونة بناء على إطلاق المؤونة لمؤونة الاستخراج ومؤونة معيشته خلال سنة، وإطلاق ذلك لمثل المعادن لا فقط في أرباح المكاسب، فيتمسك بإطلاقات أدلة الخمس بعد المؤونة. هذا هم كان يبدو قابل للنقاش. أستاذنا الشهيد اعتمد على مقتضى القواعد لإثبات أن المقدار ما صرفه في الاستخراج يستثنى لا يتعلق به الخمس، المقتضى القواعد من حيث أنه الأدلة دلت على تعلق الخمس بالفائدة المعدنية، الفائدة من المعدن، ما استفاد من المعدن، ومقدار ما استخرجه كلفه الاستخراج لم يستفد منه. يعني إذا هو بمقدار ما يساوي 20 دينارا استخرج من المعدن، ولكن بمقدار 5 دنانير كلفه في مؤونة الاستخراج، إذن بالنتيجة بمقدار ما يساوي 15 استفاد من المعدن لا بمقدار 20. فإذا قلنا بأن الأدلة دلت على أن ما استفاد، ما الفائدة التي حصل عليها بالمعدن بعنوان المعدن، المعدن الذي حصل فيه على فائدة، عليكم السلام ورحمة الله، إذا استفدنا هكذا من الأدلة فإذا بمقدار ما يساوي 15 كل يخمس، لأنه بمقدار 15 حصلت له فائدة من المعدن لا بمقدار 20، وإن كان استخرج 20، ولكن بما أنه بمقدار 5 صرف على الاستخراج إذن بمقدار 15 حصلت له فائدة معدنية، فهذا يستدعي أن يتعلق الخمس بمقدار 15 لا بمقدار 20. إذن فبمقتضى القواعد أستاذنا الشهيد أثبت أن الخمس لا يتعلق بمقدار ما كلفه استخراج المعدن. ثم البحث الثاني من الأمر الثالث كان عبارة عن أنه كيف نحسب النصاب بناء على ثبوت النصاب، بناء على ثبوت النصاب توجد كيفيتان في محاسبة النصاب والنتيجة تختلف. الكيفية الأولى لمحاسبة النصاب أن نقول بأنه إذا كان تمام ما استخرجه بمقدار النصاب، والنصاب قالوا 20 دينارا حسب صحيحة البزنطي، إذا كان تمام ما استخرجه بمقدار النصاب ولكن بما أنه يستثنى مقدار ما صرفه على الاستخراج فهو النصاب يحسب على تمام المبلغ، والخمس يحسب على ما يتبقى بعد استثناء مؤونة الاستخراج. فتمام ما استخرجه إذا بلغ حد النصاب يستوجب عليه الخمس لا في تمام ذلك بل في مقدار الزائد عن مؤونة الاستخراج. هذا شكل من محاسبة النصاب. وفي هذا المثال بمقتضى هذا الشكل الأول لمحاسبة النصاب، ما دام تمام ما استخرجه يساوي 20 دينارا فالنصاب ثابت، ولكن ما يخمس هذا 20 بتمامه بل يخمس 15، لأنه 5 من عنده بمقدار 5 صرفه على مؤونة الاستخراج. فهذا شكل من محاسبة النصاب. والشكل الآخر لمحاسبة النصاب
أن يقال بأن المنوط هو الوابطة هو وصول النصاب متمام ما استخرجه يصل النصاب، بل بعد الاستثناء المؤونة لازم يصل حد النصاب. يعني في هذا المثال لا يتعلق به الخمس أصلا. ليش؟ لأنه صحيح أنه استخرج 20 دينارا، ولكن المناط هو ما بعد استثناء المؤونة، هل يبقى بمقدار النصاب أو لا يبقى بمقدار النصاب. وفي هذا المثال بعد استثناء المؤونة، بعد استثناء مؤونة الاستخراج ما يبقى حد النصاب، يصير 15، يصير دون النصاب، فلا يتعلق بالخمس لأنه ما دون النصاب بناء على اشتراط النصاب. بناء على هذا الشكل الثاني في هذا المثال أصلا يسقط عنه الخمس، لأنه صحيح أنه تمام ما استخرجه 20 بمقدار 20 يعني حد النصاب، ولكن ليس هذا هو المناط في كيفية محاسبة النصاب، بل المناط في كيفية محاسبة النصاب هو أن يكون ما يتبقى بعد استثناء مقدار مؤونة الاستخراج يبلغ حد النصاب. فإذا لم يبلغ حد النصاب بعد هذا الاستثناء ما يتعلق الخمس. هذا هو الشكل الثاني. بحثنا هذا البحث من أنه بلي أصل الاستخراج الاستثناء، أصل استثناء يبدو وافقنا عليه، استثناء مقدار ما صرفه على الاستخراج، مقدار مؤونة استخراج معدن. ولكن النصاب بأي من النحوين يحسب؟ أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه قال بأنه هذا منوط بتفسير مفهوم الغاية، كيفية تفسير مفهوم الغاية في صحيحة البزنطي. لأن في صحيحة البزنطي يقول بأنه السائل يسأل الإمام بأنه هل فيه شيء ما استخرجه من قليلا أو كثير، فيه شيء؟ الإمام يقول ليس فيه شيء إلا غائية، إلى أو إلى إلى أن يبلغ حد ما فيها الزكاة 20 دينارا. مفهوم شنو؟ مفهوم أنه إذا بلغ هذا الحد ففيه شيء. لاحظوا، إذا بلغ هذا الحد ففيه شيء، يعني فيه الخمس بناء على حمل هذه الرواية على بحث الخمس. طبعا سبق وأن قلنا بأنه السيد الهاشمي رضوان الله تعالى عليه صاحب هذه الحسينية رضوان الله تعالى عليه هو حمل هذه الرواية على أنه يقصد به الخمس، والسيد الحائري الله يحفظه ويرعاه حمل هذه الرواية على إرادة الزكاة أصلا، أخرج هذه الرواية عن بحث الخمس نهائيا. وكل له قرائنه في هذا البحث في هذا الخلاف. فبناء على أن المراد بهذه الرواية المراد بالشيء يعني الخمس، ولكن الخمس متى يتعلق؟ يتعلق عند تحقق الغاية، يعني إذا بلغ الحد الذي فيه الزكاة 20 دينارا يصرح بعد ذلك 20 دينارا يعني إذا بلغ 20 دينارا ففيه شيء يعني فيه الخمس. فهذا فيه شيء شنو معنى؟ هل يقصد بفيه شيء المستفاد من المفهوم؟ يعني في تمامه شيء خمس أو فيه شيء ولو في بعضه. فقد يقال بأن هذا يقابل السالب الكلية الموجودة في المنطوق، ليس فيه شيء إلى أن يبلغ الحد الذي فيه الزكاة وهو 20 دينارا. السالب الكلية الموجودة في المغية مو في الغاية، في المغية في 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 المنطوق. هذه السالب الكلية يقابلها شنو؟ يقابلها موجب الجزئية. هذه السالبة الكلية تنتهي بتحقق الغاية ويكفي لانتهاء هذه السالبة الكلية بتحقق الغاية أن يتعلق الخمس ببعضه مو إلا بتمامه. هذا تفسير. التفسير الآخر أن يقال لا، بأن المراد بفيه شيء المستفاد من مفهوم الغاية فيه شيء يعني في كل جزء جزء من بتمام أجزائه فيه شيء. بناء على التفسير الأول، ولعله هو الظاهر التفسير الأول، من الواضح جدا بأنه لا يثبت تعلق الخمس بتمام هذا المبلغ، بل هذا الذي استخرجه، بل يكفي تعلق، بل إذا بلغ يعني إذا تحققت الغاية ففيه شيء، يعني إذا تحققت الغاية يعني إذا بلغ 20 دينارا. خب إذا بلغ 20 دينارا ففيه الخمس، إذا بلغ من البداية بلغ يكفي، إذا من تمام ما استخرجه بلغ 20 دينارا ففيه خمس، ولكن فيه خمس لا في تمامه، ففيه خمس في بعضه. فهذا بناء على هذا التفسير الأول ننتهي بوضوح إلى القول بأنه إذا حصل النصاب في تمام ما استخرجه فيثبت الخمس في بعضه بعد استثناء ما صرفه على استخراج المعدن. هذا المعنى يكون واضحا. ولكن بناء على التفسير الثاني، بناء على تفسير الشيء بكل جزء جزء، فهذا ما يناسب ما قلناه من استثناء ما استخرجه، استثناء مؤونة الاستخراج، فيقع نوع من التعارض بين صدر الرواية وبين ذيل الرواية، لأنه مقتضى صدر الرواية، مقتضى المنطوق أنه يتعلق الخمس بعد الاستثناء، بعد استثناء المؤونة، بينما مقتضى هذا المعنى الثاني الذي يحتمل استفادته من مفهوم الغاية، مقتضى ذلك أنه ما يستثنى مقدار ما صرفه على الاستخراج، بل بمجرد أن استخرج بمقدار النصاب يتعلق الخمس بكل جزء جزء منه يعني بتمامه، فلا يستثنى مقدار ما صرفه في مؤونة الاستخراج. هذا نوع من التعارض بين ظهور المنطوق والمفهوم وما يستفاد من المفهوم بناء على هذا التفسير الثاني للمفهوم. وأستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه حاول أن يصل إلى نفس النتيجة حتى بناء على هذا التفسير الثاني، أنه كيف نجمع بين المنطوق والمفهوم، وبحث طويل بحث في هذا البحث، رغم أنه أصلا لا موضوع لهذا البحث بعد الانتهاء إلى الاحتياط الوجوبي، لأن حتى أستاذنا الشيخ لم انتهى إلى الاحتياط الوجوبي بعدم مراعاة 20 دينارا. هسه ما أعرف حتى دينار واحد احتاط وجوبا بعدم مراعاته أو فقط 20 دينارا احتاط وجوبا بعدم مراعاته. إجمالا احتاط احتياطا وجوبيا على أقل تقدير بعدم مراعاته بلوغ 20 دينار. إذن هذا البحث في تفسيري المفهوم في صحيحة البزنطي أصلا لا موضوع له، وما دمنا أصلا لم نعترف بثبوت ثبوت هذا النصاب، ما دام لم نعترف بثبوت النصاب وقلنا بالاحتياط الوجوبي بعدم مراعاة النصاب، إذن فيجب عليه أن يخمس تمام المبلغ. بعد ينتفي البحث في أنه هل النصاب يحسب بالطريقة الأولى بالكيفية الأولى أو بالكيفية الثانية نحسب النصاب، ولهذا قلنا بأنه ماكو داعي أن نبحث هذا البحث المفصل الذي بحثه أستاذنا الشهيد في كيفية الجمع بين المنطوق والمفهوم، وأن النتيجة هل هي بصالح الكيفية الأولى لمحاسبة النصاب أو أن النتيجة بصالح الكيفية الثانية لمحاسبة النصاب. هذه خلاصة عن البحث الذي بحثناه مفصلا في المقطع الأخير الذي طرحناه من متن القروة، وبعد هذا لا بد وأن نتحول إلى مقطع جديد من متن القروة، وهذا في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.